الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الفصل الثاني من هذا الباب، وهو في حكم مناكحة أهل البدع في التزوج منهم وتزويجهم. وهذه المسألة كثيرا ما تذكر في كتب أهل العلم مقرونة بمسألة الصلاة، كما هو معلوم. يقال أن أهل البدع لا يصلى خلفهم ولا يناكحون لقربها منها في الحكم. ولا شك أن الحكم بالتحريم والإباحة وإمضاء العقود والحكم بفسادها يلجأ إلى أحكام دقيقة في هذه المسألة، متعلقة بحال المبتدع، هل يكفر ببدعته أم لا. وإن كان الحكم من حيث الجملة هو النهي عن مناكحة أهل البدع لما يصحب القرب منهم والاتصال بهم من الضرر الذي يلحق المصاهر لهم في دينه، وخصوصا ما يلحق النساء، لأن النساء ضعيفات، فالمرأة هي تبع لزوجها، ولهذا تتضرر المرأة بالزواج بمبتدع. ولا شك أن الأصل هو عدم تزويج أهل البدع، وإن كنا نقطع بعدم كفرهم بما يلحق النساء، خصوصا بالتزوج بمناكحة ذلك المبتدع الذي تتضرر به في دينها، بل تتضرر الأسرة والبيت كله. ومن الشواهد على هذا ما حصل لأبي الحسن الأشعري، فإن أمه تزوجت بالجبائي، وكان أبو الحسن الأشعري تتلمذ عليه فاستفاد، فتضرر بعقيدته في الاعتزال، وبقي على هذا سنين حتى هداه الله عز وجل. كثير من الأمثلة والشواهد يعني تدل على خطورة هذه المسألة، وأن نكاح المبتدع وكون المرأة يعني في عصمة المبتدع يلحقها ضرر، لما جبلنا عليها النساء من الضعف، بل يلحق الأسرة والبيت كله، كما سيأتي يعني الكفاءة في الدين أنها معتبر فيها رضا الزوج، رضا الوالد والولي، ورضا المرأة نفسها. وسيأتي تفصيل الحكم في هذه المسألة، وإن كان هذا هو الأصل، هو عدم مناكحة أهل البدع. أما القول بفساد العقود وإمضاءها، هذا لا بد من النظر يعني في حكم المسألة. نعم.
أما حكم مناكحة المحكوم بكفره من أهل البدع محرم على الإطلاق بكفره وابتدائه عن الدين، فلا يحل لأهل السنة تزوج نسائهم كما لا يحل تزويجهم من نساء أهل السنة، وذلك لتضارب العقيدة بإجماع أهل السنة على تحريم مناكحة الكفرة والمشركين من غير أهل الكتاب. بحالتين متقدمتين، تعني التزوج منهم وتزويجهم. أما تحريم التزوج الرجل المسلم بالمرأة فاعترف المشركة فلقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهاتان الآيتان قد دلتا على تحريم نكاح المشركات عامة على المسلمين، وإنما استثنى الله من ذلك رسالة أخي الكتاب بقوله: اليوم أحل لكم الطيبات والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والطعام حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فما رخص الله فيه من نكاح الكتابيات فجائز. وأما من أعدهن من المشركات فيبقى المنع عن التزوج بهن على عمره كعادة الأمثال من أصناف أو الكواكب والجيران، ومن في حكمهن للمشركات أهل البدع محكوم بكفرهن وغير التسبع والإسلام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الأولى: هذا تحريم من الله على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات بعادة الأوثان، ثم إن كان عموم الجواب وأنه يدخل فيما كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن المسلمين غير مسافحين. وقد نقل جماعة أهل العلم على تحريم نكاح المشركات من غير الكتابيات على المسلمين غير واحد من أهل العلم. يقول ابن قدامة رحمه الله: وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد فاستحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم لسانهم وذكائهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضمن حديثه عن القدرية وأحكامهم: وأما المشركون فقد اتفق الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم. ويقول الدكتور وهبة الزحيني في النتيجة المتحصلة له من بحث هذه المسألة: والخلاصة لا يحل للكتاب نكاح إلا كتاب لها كوثنية وهي عادلة الوثن أو الصمت ومجوسية وهي عادلة النار بخلاف ما لديه أهلها الآن، ولم نتيقنه من فكر ولم نتيقنه من قبر فنحتار. ثبت لهذا تحريم نكاح المشركات من غير اهل الكتاب على ما دلت عليه الايتان السابقتان واجماع اهل العلم على ذلك.
نعم، هذا في حكم التزوج من النساء الكافرات، فهن على قسمين: كتابيه وغير كتابية. الكتابية هي اليهودية والنصرانية، قد حصل خلاف بين أهل العلم في المجوس هل لهم كتاب أو ليس لهم كتاب. ومن أهل العلم من يصنف الأقسام إلى ثلاثة: من له كتاب، ومن لهم شبهة كتاب، ومن ليس لهم كتاب. وعلى كل حال فإنه لا يتيقن عن المجوس أن لهم كتاب، والأحوط هو عدم تزوج بنسائه. وأما أهل الكتاب فقد أباح الله عز وجل نساء أهل الكتاب العفيفات وهي اليهودية والنصرانية. ثم إن أهل العلم لهم تفصيل طويل في هذه المسألة، يعني هل المقصود هو نساء بني إسرائيل من اليهوديات والنصرانيات، أو يدخل في هذا أيضا نساء العرب الذين تهودوا وتنصروا أو كانوا على اليهودية قبل البعثة. أما إذا ارتدوا بعد ذلك فمن ارتد إلى اليهودية والنصرانية، كذلك المرأة إذا ارتدت إلى اليهودية والنصرانية فإنها لا تقر على دينها الذي ارتدت إليه بعد الإسلام، فإن كانت مسلمة فارتدت، ولو كان لدين أهل الكتاب فإنها لا تباح للمسلمين لأنها مرتدة ولا تقر على دينها. وكذلك ذكر بعض أهل العلم العرب الذين كنصارى بني تغلب وغيرهم أن هؤلاء لا يدخلون في أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب هم أهل الكتاب من بني إسرائيل. هناك خلاف طويل يعني في هذه المسألة، في مسألة كذلك إقرار هؤلاء على دينهم وهل تؤخذ منهم الجزية أم لا. أما المتفق عليه هو نساء بني إسرائيل ممن كنا على دين اليهودية والنصرانية، إن الله عز وجل أباح التزوج بهن. وأما ما عدا ذلك من الكافرات من الوثنيات والمشركات وعابدات الأصنام فإنه لا يجوز لمسلم الدخول بنساء المشركين. وكذلك من ارتدت عن دينها إلى أي دين، إلى الوثنية أو إلى غيرها، وكانت مسلمة وارتدت فإنها لا تباح للمسلمين. سيأتي دخول نساء أهل البدع الذين يقطع بكفرهم في هذا الباب. نعم.
ويدخل تحت هذا التحريم نكاح نساء أهل البدع المشركات كنساء التبنية والبدنية والوافرة، لأن هذه الفرقة محكوم بكفرها واقتدارها. وأشد من ذلك حكم نكاح نساء الفرق الباطنية كالدروز والنصيرية وغيرهم من الزنادقة كالحلولية والتناسسية، فإن أصحاب هذه الفرق مشركون خارجون عن الدين لا يحل نكاح نسائهم بحال، على ما صرحت به أقوال أهل العلم في حقهم خاصة بالإضافة إلى دخول تحريم نكاح نسائهم تحت عموم الأدلة السابقة القاطعة في تحريم نكاح عموم المشركات على الكتابيات. وهذه هي بعض أقوال أهل العلم في ذلك. روى المبطل عن طلحة بن المصلح رحمه الله أنه قال: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل نباتهم لأنهم أهل ردة. وعن سهل بن عبد الله أنه سئل عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم فقال: لا ولا ترى، هم كفار. ونقل ابن تيمية في هذه الكتاب الفرق بين الفرق، وقال أئمة الإسلام من أصحاب الكتاب الأربعة في بعض أحكام الفرق، فذكر الغلاة من الرافضة السبعية والبيعية والمنيرية والمنصورية والجناحية والخطابية والكلية والباطنية والمزيدية من الخوارج والمجنونية منهم. ثم قال: فإن حكم هذه الطوائف التي ذكرناها حكم المرتدين عن الدين، ولا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح المرأة منهم. ويقول أبو حامد الغزالي في سياق ذكر أحكام الباطنية بعد نقله مذهبه المفصل في كتاب فضائح الباطنية: وأما أفضاع مسالكهم فإنها محرمة، فكما لا يحل نكاح المرتدة لا يحل نكاح باطنية معتقدة بما حكمنا بالتكفير بسببه. إلى المقالات الشريعة التي فصلناها، ولو كانت متبينة ثم تلقفت مذهبهم انفسخ النكاح في الحال قبل البسيس ويوقف على انقضاء العده بعد البسيس. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في بعض حديثه عن ولاه الرافضه وبعض القوات الغاليه في علي رضي الله عنه من المسيريه والاسماعيليه: فان جميع هؤلاء الكفار كفروا باليهود والنصارى، فان لم يظهر عن احدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في ترك اسفل من النار. ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرا، فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا شحنة، ولا يحل نكاح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم مرتدون من شر المرتدين. ويقول عن المصلية أيضا: قد اتفق علماء المسلمين أن هؤلاء لا يجوز مناكحتهم، ولا يجوز أن ينكح الرجل أولادهم منهم، ولا يتزوج منهم، ولا يتزوج منهم امرأة ولا وأما تحريم نكاح المرأة المسلمة لرجل مسلم سواء كان مبتدعا أو غيره، فالحجة فيه صريحة الكتاب والإجماع عنه.
نعم، هذه بعض النقول عن الأئمة في حكم التزوج بنساء أهل البدع ممن يقطع بكفرهم من هذه الطوائف التي هو مقطوع بكفرها، فإنه لا يجوز التزوج من نساء أهل البدع الذين يكفرون ببدعهم، لأن هؤلاء لهم حكم المرتدين، والمرتدة لا تباح للمسلم. ولهذا نص أهل العلم على المنع من التزوج من نساء أهل البدع من هذه الفرق التي سماها العلماء التي يقطع بكفرهم لتحريم نكاح المرتدة، فإن المرتدة لا تباح للمسلم حتى لو ارتدت إلى دين أهل الكتاب عند كثير من أهل العلم، وأما إذا ارتدت إلى غير دين أهل الكتاب فإنها محرمة بالإجماع ولا تباح، للمسلم، لأن المرتدة لا تقر على دينها، بل إن المرتد من الرجال والنساء فإن حكمه في الإسلام هو أن يقتل إذا ارتد عن دين الإسلام. وكذلك من كانت يعني كافرة وليست كتابية فإنها محرمة كذلك، ولو كانت على دين سابق لم ترتد. والمقصود هنا حكم أهل البدع الذين يظهرون الإسلام ثم يصدر منهم ما هو موجب للكفر، فإنه لا يجوز للمسلم التزوج بنساء هؤلاء، والعقد فاسد متى ما حصل، ولا يجوز إقرار هذه العقود لا من القضاة ولا من غيرهم، ويجب الفسخ في الحال لأن العقد غير صحيح من أصله. نعم.
Yes.
نعم، هذا في حكم النساء تزوج أو تزويج النساء من أهل البدع الذين يقطع بكفرهم فإنه لا يجوز، والمرأة لا يجوز لها أن تتزوج بكافر سواء كان كتابيا أم غير كتابي، بخلاف الرجل فإن الرجال أبيح لهم الزواج بالنساء الكتابيات، وأما المرأة فإنه لا يجوز لها أن تتزوج بكتابي بيهودي أو نصراني، كما أنه لا يجوز أيضا أن تتزوج بمرتد أو بوثني أو بمن يقطع بكفره من أهل البدع، وهذا باتفاق أهل العلم. وكما تلاحظون في النقول أن هناك تنويع في النقول عن أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة ومن بعض أهل العلم، وإلا فالكلام أهل العلم كثير في هذا الباب وفي هذه الأبواب، وإنما القصد هو التنويع كما ذكرت يعني في البداية في المنهج في تنويع النقول عن الأئمة، بل تنويع النقول عن المتقدمين وعن المتأخرين، ليعلم أن هذه المسألة يعني معروفة مشتهرة عند أهل العلم، وإلا فكلام أهل العلم يطول يعني في هذا الباب. فتبين بهذا أن من يقطع بكفره من أهل البدع لا يجوز التزوج منهم من نسائهم، ولا يجوز تزويجهم بنساء أهل السنة لأنه يقطع بكفرهم، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم. وإنما أبيح للرجال التزوج بالكتابيات من أهل الكتاب، وأما هؤلاء أهل البدع فليس لهم حكم أهل الكتاب الذين يقطع بكفرهم ببدعهم كبدع الجهمية والرافضة وغيرهم والقدرية الذين يقطع بكفرهم، فإنه لا يجوز أن يناكحوا لا بالزواج منهم ولا بتزويجهم إذا كنا نقطع بكفرهم. وقد يقول القائل إذا كان لا يحكم على هؤلاء عينا بكفرهم فيعني هل يزوجون؟ نقول لا، كل من تلبس بشيء من الشرك والكفر كما تقدم في الصلاة أنه لا يصلى خلفه، وإن كنا لم ننظر في أحوالهم، لأن باب الصلاة وكذلك المناكحة والذبائح فإنه يحتاط له، وكل من تلبس بشيء من الكفر والشرك ومن هذه البدع المغلظة المكفرة فإنه لا يجوز لمسلم أن يزوج موليته منهم ولا أن يتزوج منهم. نعم.
وأما إن كان المبتدع غير كافر فإن النظر في تزويجه بامرأة سنية متعلق بمسألة الكفاءة في الزواج، وهل هي معتبرة في صحة النكاح أم غير معتبرة؟ وموقع الوصف هذه المسألة في كتب الفقه، وإنما أكتفي هنا بذكر أقوال أهل العلم فيها على وجه الإتمام، ليتم على قولها تحريم الحكم في مسألة تزويج المبتدع المذكورة، وجملة قوله فيما سلف أن العلماء اختلفوا في استمرار الكفاءة في النكاح، فذهب بعضهم إلى أن الكفاءة ليست شرطا لصحة الزواج ولا لزومه، ويروى ذلك عن الحسن البصري وسفيان الثوري وبه قال الحافظ من الحنفية، وذهب جمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن الكفاءة شرط لنزول الزواج لا شرط صحة فيه. فإذا تزوجت المرأة ولو إن كان العقد صحيحا وكان لأوليائها حق من التراضي عليه، قال المفسرين دفع الاضرار العالي عن انفسهم الا ان يسقطوا حق الاعتراض وخصم العقد، الا ان يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم الزواج حق للمرأة ولوليها، ويثبت هذا الحق لكل منهما على حدة، حيث لو أسقط أحدهما حقه لم يسقط حق الآخر إلا بإسقاطه، ولو اتفق على إسقاط هذا الحق سقط ولزم العقد، وهذا بخلاف ما لو كانت الكفاءة شرطا من صحة العقد، فإن عقد الزواج من غير الكفء لا يصح، حتى ولو أسقط الوليان والمرأة حقهم بالاعتراف، لأن شرط الصحة لا يسقط بالإسقاط، وهذا هو الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة.
نعم، هنا هذه المسألة النظر في حكم تزويج أهل البدع الذين لا يقطع بكفرهم، ومدار هذه المسألة يعني في النظر في الكفاءة في الدين. الكفاءة فيها خلاف بين أهل العلم في أبواب شتى، الكفاءة في النسب، والكفاءة في الدين، والكفاءة في الحرفة، والذي يعنينا هنا هو النظر في الكفاءة في الدين، لأن المبتدع ليس كفءاً للسنية، والفاسق ليس كفءاً للعفيفة، وينظر في حكم تزويج أهل البدع بالنظر في هذه المسألة، لأن المبتدع المسلم مقطوع بإسلام، ولا يمكن أن يمنع من تزويجه للنظر في دينه باعتبار أنه يعني كافر، فهو مسلم مقطوع بإسلامه مع وجود البدعة إذا كان لا يكفر بدعته، فيبقى النظر في الكفاءة. الكفاءة بالاتفاق أنها معتبرة، الكفاءة في الدين معتبرة بين أهل العلم، لكن الخلاف هل هي شرط للصحة أو شرط للزوم. فشرط الصحة هو أنه لا يصح العقد مع فقد هذا الشرط، ولو أسقط صاحب الحق حقه، فالحق في الكفاءة هو حق للمرأة ولوليها، حق للمرأة ولوليها، فلو أن المرأة وافقت أو حصل منها الموافق على الزواج بمبتدع، فإن العقد لا يكون لازما إلا بموافقة الولي، فلا بد من موافقة الولي والمرأة. وكذلك لو وافق الولي ولم توافق المرأة، فإن إذا قلنا أن الكفاءة شرط للزوم، فإنه لا يلزم العقد إلا بموافقة الطرفين. فشرط اللزوم هو ما يعلق إمضاء العقد ولزومه بموافقة من تعتبر الكفاءة حق لهم، فإذا كان أمضي العقد وأسقط حقهما، لأن أسقط الولي حقه كذلك المرأة، فإن العقد يلزم، هذا في شرط اللزوم. وأما شرط الصحة فهو الذي لا يصح العقد به، ولو أسقط الولي والمرأة الحق فإنه لا يكون صحيحا، مثل لو أن امرأة أرادت الزواج بكافر بمرتد بوثني، فإنها لا تقر على هذا ولو وافقت ووافق وليها، فإن العقد فاسد، والكفاءة في الدين التي هي راجعة إلى اختلاف الدين معتبرة، وهي شرط صحة لا يصح العقد معها. وأما الكفاءة في الدين التي ترجع إلى الفسق وإلى البدعة فهي شرط للزوم، يمضي العقد ويلزم بإسقاط الولي والمرأة هذا الحق. نعم.
ثم لما يمر بعد اتفاقه على كفاءة الكفاءة شرطا في لزوم النكاح، واختلفوا في تعداد الخصال المعتبرة في الكفاءة، ولجأ لصدد تفصيل اختلافاته في ذلك لعدم اعتبارهم لموضوعنا، وإنما الذي يعني له هو اعتبار القيادة لخصال الكفاءة في الزواج، وهي محل اجماع عام للفقهاء المتقدم نحو مذهبهم على محمد بن حسن من الحنفية، فإنه لا يحتمل كفاءة في الدين، قال لأن هذا من أمور الآخرة والوفاءة من أحكام الدنيا. على أنه يمكن التنبيه على أن المعنى المقصود بالقيادة هنا كما فسرها أهل العلم هي التقوى بالله، لئلا يكون الرجل فاسقا أو مبتدعا، فلا يقصد بها الموافقة فإن هذا الخطأ من صحة العقد بالإجماع ولم يخالف فيه أحد كما تقدم بيانه في أول هذا الفصل.
نعم، هذا هو المقصود بالكفاءة في الدين إذا ذكرت في كتب أهل العلم، لأن بينهم خلاف في اعتبار الكفاءة في الدين. أما إذا كان المقصود بالدين هو اختلاف الدين، لأن تزوج المرأة من الكافر من المشرك أو من المبتدع الذي يكفر بدعته، فليس بينهم خلاف، وإنما الخلاف الكفاءة في الدين التي يقصد بها الورع والتقوى والسلامة من البدعة ومن الفسق. نعم.
وهذه
هي أقوال
الفقهاء في اعتبار الكفاءة في الدين كما نقلها حقق البلاد الأربعة. فمن الحنفية قال صاحب البلاد والسماح تحت عنوان فيما تعتبر به الكفاءة، ومنها الدين بقول أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لو أن المرأة بكلام الصالحين إذا تزوجت نفسها في الباب كان لأولياء الحق الاعتراض عندهما، لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب والحرية والمال، والتعيير بالجزء أشد وجوه التعيير. ونقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف فبرهان الدين المؤمنان صاحب الهداية قال وهو صحيح كيد من كيد مذهبهما على ما بينه من الرمان في شرح فتح القديم، كما نقل كل من هؤلاء المحققين الثلاثة وكما حديث وأبا يوسف على ذلك الله من كلامه. ومن المالكية يقول أحمد بن كثير صاحب شرح الكبير والكفاءة الدين والحال، والكفاءة الدين والحال ولها وللولي تركها، وقد اقتضى ذلك الدخول في حاشيته على الشرح وكذلك شيخ محمد حميش بن ابي الوارث. ومن الشافعية يقول أبو إسحاق ربيع بن علي الشيرازي صاحب المهذب والكفاءة بالدين والنسب والحرية والصنعة، فهذا الدين فهو معتبر فاسق ليس بكل بالعقيدة. ويقول النووي رحمه الله في معنى الأحكام من اختصار الكفاءة وعفة فليس فاسق أن كفء عقيدة. ويقول محمد الشرقيني في شرح كلامه رافعها عفة هي الدين والصلاح لتقوى عما لا يحل، فليس فاسق كفء عقيدة لقيام الدليل على عدم المساواة. قال ومتجه مع السنية كالفاسق مع العقيدة. من الحنابلة يقول ابن قدامة رحمه الله في شرحه كلام الثرقين والكفر بالدين والنصر اختلفت الرواية مع أحمد في شروط الكفاءة، فعنهما شرطان الدين والنصر لا غير، وعنه أنهما خمسة آداب والحرية والصناعة واليسار. قال والدليل على اعتبار الدين قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسترون، ولأن الفاسق مغرور مقبول الشهادة والدواية غير مقبول على النفس والمال مسلوب مسلوب الولاية ناقص عند الواقع وعند خلقه قريب الحظ في الدنيا والآخرة، فلا يدخل أن يكون كفرا لعقيدة ولا مساويا لها، لكن يكون كفرا لمثله. اعتمد لهذا العقل أقوال أهل العلم في مسألة كفاءة الزواج واشتراط كفاءة الدين في لزوم الزواج كما عليه جمهور أهل العلم من أصحاب الملاك الأربعة وغيرهم، ولم يخالف في ذلك الا الحسن البصري وسفيان الثوري والبرقي حيث لم يستلزم الكفاءة اصلا في النكاح، ومحمد بن الحسن الذي لم يرى الكفاءة في الدين. وبناء على ذلك فإن حكم تزويج المبتدع غير الكافر بمتعته بالإدوارة المسلمية يكون جائزا والنصر، لكن لا يكون حكم العقد لازما الا بموافقة كل من المرأة وأولياتها على الإدوارة، ذلك لأن المبتدع ليس كفرا بالسنية كما أن الفاسق ليس كفرا بالعقيدة، والكفاءة حق للمرأة وحق لأولياتها، لكل منهما حق الاعتراض على حكم المبتدع وفسق العقد لعدم الكفاءة، ولهما إسقاط حقهما في ذلك وإقرار ذلك الزواج فيكون صحيحا. الله أعلم.
نعم، هذا في اعتبار الكفاءة في الدين عند عامة المحققين من أصحاب المذاهب الأربعة، وأنه معتبر في لزوم العقد، وذلك أن العقد لو حصل بتزويج المرأة من مبتدع فإن للولي حق الفسخ، حق فسخ ذلك العقد لما يلحقه من الضرر بتزويج هذا المبتدع من موليته. وكذلك لو أن الولي عقد لمبتدع على موليته ولم تعلم إلا بعد ذلك، فلها حق الفسخ، ولا يكون العقد ماضيا إلا بإمضاء الولي وكذلك المرأة، لأن لكل واحد منهما حق. وقد نبه العلماء على أن الولي وإن كانت هي المرأة المتزوجة لذلك المبتدع فإن له حق لما يلحقه من الضرر بالاتصال بذلك المبتدع في بيته وفي أهله، ولهذا اعتبر هذا حق للولي لما يلحقه من الضرر بمصاهرة هذا المبتدع، فهو حق للمرأة وهو حق لوليها، فإذا اتفق على إسقاط هذا الحق فإن العقد يكون صحيحا ماضيا بإسقاطهما لحقهما، وأما قبل ذلك فالعقد يفسخ بمخالفة أحد الطرفين عليه أو بنقض أحد الطرفين لهذا العقد، لأن الكفاءة في الدين معتبرة في حق في الزواج في حق الطرفين، وهذا بخلاف الكفاءة المعتبرة في المسائل الأخرى من النسب، فهناك خلاف كبير بين أهل العلم باعتبارها. أما مسألة الكفاءة في الدين فهو متفق على اعتبارها. نعم.
قال زواج الرجل من أهل السنة للمرأة المبتدعة التي لم تبلغ لبدعتها أحد الحرم فإن زواجه منها صحيح، ذلك لأن النكاح إنما تشترط في جانب الرجل بأن يكون كفءا للمرأة ولا يشترط أن تكون المرأة كفءا للرجل، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. قالوا والسبب في ذلك أن الرجل لا يعلم بزوجة أدنى منه حالا ولا يتفرغ لذلك بخلاف المرأة فإنه
يعير
بزوج أقل منها
فتتبرأ بذلك.
كيف؟ يعير. قالوا السبب في ذلك أن الرجل لا يعير بزوج أقل منها ولا يتبرأ بذلك بخلاف المرأة. فإنها تعير بزوج أقل منها فتتبرأ بذلك، لأن الرجل يجري الطلاق في كل وقت ويستطيع
دفع المودة عن نفسه. نعم، هذا تنبيه مهم، وهو أن الكفاءة في الدين معتبرة في حق الرجل بأن يكون كفأ للمرأة دون المرأة، إذا أراد التزوج بها الرجل لا يشترط أن تكون مكافئة له، وعلى هذا فيجوز للرجل أن يتزوج بالمبتدعة والفاسق ولا يعتبر يعني ويعتبر له حق في هذا، فإذا وافق هو على هذا فهو الذي يعني طلب هذا النكاح. والسبب في هذا أن المرأة لا يمكن أن تدفع عن نفسها المضرة التي تلحقها بمناكحة ذلك المبتدع بخلاف الرجل، فإن له أن يدفع هذه المضرة متى ما حصلت بطلاق هذه المرأة لأن العصمة بيده. هذا أمر. الأمر الآخر أن المرأة ضعيفة وكثيرا ما تتأثر بزوجها على ما جبلنا عليه النساء من الضعف، بخلاف الرجل فإن زواجه بالمخالفة من الفاسق والمبتدع قد يحصل بذلك نفع لها في أن يكون مؤثرا فيها استقامتها، ومن هنا لم تعتبر الكفاءة يعني في حقها بالنسبة له إذا أراد الزواج منها. نعم.
هنا لابد من تنبيه وهو أن تقرير صحة زواج بمناكحة أهل البدع ومواقفة المخلفين من أهل السنة بمناكحة أهل البدع، الحكم بصحة العقول بمناكحة من بعد ذلك شروط صحة أمر والرضا بصنيع الملاك لهم أمر آخر، فإن مناكحة المنكين عنها عند أهل السنة أهل التنزيل وكراهة، كذلك الإضرار الحاصل للمناكحين لهم من أهل السنة، ولهذا على تخليق صحة عقول مناكحة على مواقفة كل الأطراف المتزوج المسيح في هذا الاختيار، فتفرط بحق نفسه بزواجه من هذه المبتدعة إلى يترتب على هذا الزواج من آثار سيئة عليه وعلى أهله، كما أنه تفرط بحق أبنائه بأن اختار لهم أما غير صالحة سيكون لها أكبر أثر اتجاههم في اتجاهاتهم العقلية والسلوكية والانحراف منهم عن الدين القويم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق على صحته من الشيخين: ما من مولود إلا مولد على فطرة، فأبواه بقوم دار أو النصران أو الالتزام، فما كنت بالبهيمة بهيمة الجمعاء هل تحس نهينا من بدعاء؟ هذا غير ما يحصل لهؤلاء الأبناء من التعيير بهذه الأم المبتدعة. وكذلك المرأة إذا رضيت بنكاح المبتدع فما قيل في حق الرجل المتزوج من المبتدع أن يقال في حقها بل إن الأمر أنها تسعى محرم، فتتضرر المرأة لزواج المبتدع في نفسها وأولادها وأهلها
من تقرير اعتبار الكفاءة هو بالنظر إلى صحة العقد ولزومه، لأن النظر في مناكحة المبتدع أولا ينظر في صحة العقد وهل العقد صحيح أم لا، مثل المبتدع الكافر فإن تزويجه بالمرأة أو تزوج الرجل من أهل السنة بالكافرة غير الكتابية فالعقد باطل وهو فاسد ولا يقر عليه، ومن عقد لهما فهو مفرط في دينه ومفرط في حق المسلمين ولا يعقد لهم إلا جاهل، وأما أهل العلم فيعلمون أن هذا العقد محرم، فإذا النظر في صحة العقد وكذلك النظر في لزومه بأنه إذا حصل فهل لزوم العقد يتوقف على شروط وعلى اعتبار يعني موافقة الولي إذا زوجت المرأة نفسها أو زوج الولي المبتدع من ابنته، فلا بد من اعتبار إذن الطرفين حتى يمضي العقد ويكون لازما. ثم بعد ذلك لو قلنا بإمضاء هذا العقد وأنه لازم وأنه صحيح هذا لا يعني الإقرار عليه، ولكن النظر في متى يكون العقد محرما يعني باطل، إما من جهة الصحة أو من جهة عدم لزومه إن لم تتحقق فيه شروط اللزوم. أما بالنظر إلى يعني الارتباط بأهل البدع وبمناكحتهم فلا شك أنه مكروه. ويكفي يعني في هذا أن الذي يناكح المبتدع أنه يصاحب أهل البدع، فإن الرجل إذا صاهر الرجل فهو مخالط له، يجالسه ويخالطه ويجلب لأهل بيته ضررا عظيما بمناكحة هذا المبتدع، ولربما أثر في أهل بيته وانحرف أهل البيت كلهم بسبب مناكحة هذا المبتدع. ولهذا فحتى لو قلنا أن العقد يكون صحيحا، هذا لا يعني أن هذا شيء يرغب فيه، بل إنه يحذر منه. ولا يجوز لعاقل من جهة العقل ومن جهة النظر أن يرتبط بمبتدع في صحبة وفي مخالطة، فكيف به وهو يدخله إلى بيته ويزوجه من ابنته؟ فإنه يلحق البيت بهذا ضرر عظيم، وتحصل لهم فتنة بالارتباط بهذا المبتدع. هذا من جهة الحقوق الخاصة. أما من جهة الحقوق العامة المتعلقة بحق الله عز وجل، فإنه إذا كان هذا المبتدع ممن يظهر بدعته أو هو داعية إليها، فإنه يجب الإنكار عليه، ويجب هجره، ويعني اتخاذ ما يلزم تجاه هذا المبتدع المجاهر. فإذا زوجه كأنه أقره على هذا، فيحصل في هذا تفريط في حق ذلك في حق الله عز وجل، كما أيضا هناك تفريط في حق الله بموالاة أهل البدع. فإن الرجل لا يصاهر إلا من يواليه، ولهذا جاء في الحديث أن ثلاثة: من أعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. فالرجل ينكح لله، يعطي الرجل وينكحه لدينه، ويرده ويمنع من مناكحته لدينه، فهذه من خصال الإيمان، أن يعطي الرجل ويزوجه لدينه رغبة في دينه، ليس في الدنيا ولا في جاه ولا في منصب، وأن يرد الرجل يرده لدينه، لا يرده لنسب أو لغيره، وإنما يرده للخلل الذي يحصل في دينه. ولهذا فإنه ينبغي الحذر من مخالطة أهل البدع ومن منافحتهم، والنظر عندما ينظر في هل العقد صحيح أو أنه باطل، إنما هو بالنظر للحكم الشرعي في هذا، وأما بالنظر إلى يعني الارتباط بهؤلاء فإنه يحذر منه من كل وجه. إنه لا يجوز لعاقل يعني أن يقدم على هذا الأمر من جهة النصح لموليته. وأما إذا نظرنا إلى الحكم الشرعي الذي يمكن أن يقال أن هذا العقد صحيح أو غير صحيح، فلا بد من النظر في المسألة بحسب ما ذكره أهل العلم في كتب الفقه من تفريع في هذه المسألة، بحسب ما تقدم من ذكر هذه المسألة. وهذا هو ملخص كلام أهل العلم، وإن كان الكلام يطول، ولهذه المسألة التفريعات ببعض المخالفين، ولأهل العلم كلام قد يطول، وقد يمنع بعض أهل العلم مناكحة يعني المبتدع ويرى أن العقد غير صحيح، ولكن الذي ذكرته هو الذي عليه يعني جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه دل عليه كلام المحققين من أهل السنة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: ما الفرق بين المناكحة يعني البدع الذين بدعوا الكفرية وبين المناكحة الكتابية؟ عاد كل منهما صاحب كتاب منزل وفيه من السنة.
أهل البدع؟
الفرق بين المناكحة الكفرية الذين بدعوا الكفرية وبين المناكحة الكتابية، عاد كل منهما صاحب كتاب منزل.
كيف صاحب كتاب المبتدع؟ كيف يكون صاحب كتاب منزل؟ هو مرتد. إذا قلنا أنه مرتد ليس هو بصاحب كتاب، لا يحكم له بحكم أهل الإسلام. إذا قلنا أنه مرتد ليس هو متدين بهذا الدين في الحكم، هو مرتد عن هذا الدين. فالذين ينتسبون إلى هذا الدين على قسمين، يعني ينتسب إلى الدين وانتسابه صحيح ولم يخرج من الدين فهو مسلم، ومن ينتسب إلى هذا الدين وهو مرتد فهذا مرتد لا يقر على دينه، ولهذا لا يقر على دينه حتى ببقائه في بلاد المسلمين، بل حتى في بقائه حيا، وإنما يجب أن يقتل، بخلاف يعني غير المرتد من الكفار فلهم أحكام، بل إن بعضهم قد يقر على دينه بأخذ الجزية منه مثل أهل الكتاب.
بارك الله فيك. تقول السائل: أهل البدع الذين بلغوا بدعتهم الكفر من أهل الكتاب أم لا؟
لا شك أن حكم هؤلاء من جهة النظر إلى أحكامهم أنهم أهل ردة، وأهل الكتاب يقرون على دينهم بأخذ الجزية منهم، وأما المرتد فإنه لا يقر على دينه، بل أنه متى مرتد فإنه يقتل. وكذلك عليهم ضرر في حق المسلمين لأنهم ينتسبون إلى الدين بخلاف أهل الكتاب. ولهذا في مسألة الجهاد معهم كما سيأتي عن الإمام أحمد أنه سئل عن استعان بأهل الكتاب قال نعم، قيل له استعان بالقدرية قال لا، ثم سئل عن هذا قال هؤلاء ينخدع بهم المسلمون وأولئك لا ينخدع بهم. ولا شك أن أهل الكتاب وإن كان يحكم بكفرهم إلا أنهم دون أهل الردة، دون أهل الردة، لأن أهل الكتاب لهم تدين في دينهم. ولهذا أيضا جاء حتى في دركات النار أن المشركين والمرتدين من هذه الأمة هم في دركة دون دركة أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب هم في الدركات العليا، ثم يكون بعدهم من دخل النار من الموحدين من هذه الأمة. وأما المرتدون وأهل الشرك والكفر فهم أشد على المسلمين كما هو معروف. نعم.
بارك الله فيك. كل السالفة ذكر ابن كثير رحمه الله أنه لا فرق لزواج المسلم من المسيح إلا بالكفر، وقد ذكر رد أهل العلم عليه، ذكر أنهم لا يلحقون بأهل الكتاب إلا في المسألة الجزية، وذكر أنه يحمل عليه الحديث ومنه سنة الكتاب والصحيح.
نعم هو هذا، أنا ذكرت الخلاف في هذا وإن كان الخلاف ضعيفا، وكذلك في الجزية للعلماء كلام طويل، ومبنى هذه المسألة على أنهم هل هم أهل الكتاب أو لا. أما القول بأن بعض أهل العلم قال أنهم أهل الكتاب فهذا مشهور عند أهل العلم، مشهور عند أهل العلم، كثير من أهل العلم يعني قال بأنهم لهم كتاب، والذي لا يقول بأنهم أهل الكتاب يقال يسن بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، أما القول بأنهم أهل الكتاب فيقول، لكن يبقى الخلاف في ذلك أنهم إن كانوا من غير أهل الكتاب هل يسن بهم يعني سنة أهل الكتاب في كل شيء، هذه هي المسألة التي يكون فيها الخلاف ضعيفا، والتي نقل من كثير أنه لم يخالف فيها إلا أبا ثور. وإلا في المسألة القول بأن من قال بأن لهم كتاب قال بها بعض أهل العلم، ومن قال أن لهم كتاب يقول حكم عن حكم أهل الكتاب. نعم.
يوجد عندنا أناس يذهبون كل يوم بعد عصر الجمعة إلى القبور ويضربون القبور ويطلبون الخير من الأموات ويستشهدون بهم، هل يجوز لنا الزواج
لا يجوز التزوج من هؤلاء الذين يدعون القبور ويذهبون ويطلبون حاجاتهم من القبور، لأن هذا شرك أكبر. ذكرنا أن من تلبس بالشرك فإنه لا يجوز أن يناكح، وهؤلاء إذا كانوا يفعلون هذا ونساءهم على دينهم وهذا هو الأصل فإنه لا يجوز التزوج منهم، إنهم يتلبسون بالشرك وبالكفر. نعم.
بارك الله فيكم. امرأة مسلمة تزوجت برجل كافر
لا يعتبرون أبناء زنا لأنه نكاح بشبهة، ولكن يجب أن يفسخ هذا العقد، والعقد فاسد من أصله ولا يحتاج إلى فسخ، ولكن هؤلاء الأبناء يعني ولدوا في نكاح شبهة، والعلماء يفرقون بين الزنا وبين نكاح الشبهة. ما يمكن أن نفصل كل ما جاءت صورة من صور الشرك نقول هذا لا يجوز، الأصل واحد، بينا أن المشرك الذي يتلبس بالشرك أو أنه يقع في شيء من صور الشرك والكفر فإنه لا يجوز أن يتزوج منه، ولا يجوز للرجل أن يتزوج من نسائهم ولا أن يزوج الرجل منهم من نساء أهل السنة ومن المسلمين، هذا كلام واحد، سواء يقول أن الولي يخلق أو أنه يقول أن الولي يستجيب له ويملك نفعه وضره. المسألة واحدة، ويكفي في تقرير هذا الحكم. وكل من عرفنا أن قوله أو اعتقاده أو فعله أنه كفر أو شرك فهذا حكمه. نعم. هو العقد غير صحيح. إذا تزوجت هذه المرأة من مشرك فإن هذا العقد غير صحيح وهو فاسد، ولا يجوز لها أن تبقى معه.
هي أبوها مشرك، أبوها قبول، هي سنية، فيأتي سنية تزوجها.
لا يتزوجها إلا بموافقة وليها. إذا كانت ولا تكون هناك فوضى، كونها يعني والدها يقع في الشرك لا يمكن أن يقتحم هذا الأمر وتأخذ ابنته من بين يديه ويقال هو مشرك، لكن هذا يرجع إلى القضاء. فإذا كان هناك قاضي فإن هذا المشرك لا ولاية له على هذه المرأة. يعني من كفر بقوله أو بفعله أو اعتقاده مثل تارك الصلاة الذي يعني يداوم على ترك الصلاة، فذكر العلماء وأفتوا بأنه لا ولاية له على ابنته. ومن باب أولى يعني في المسائل التي هي متفق على أنها كفر وشرك فإنه لا ولاية لهؤلاء على نساء من أهل السنة. لكن إن لم يكن هناك قضاء فإن الأمور ستكون فوضى. يأتي الرجل ويتزوج هذه المرأة يقول لأن وليها ولأن والدها مشرك، تكون هناك فتن وفوضى. هذا إذا كان هناك قضاء فنعم، وإن لم يكن هناك قضاء فإنه لا يمكن للرجل من أهل السنة أن يعني يتفق مع هذه المرأة ويتزوج بها دون موافقة الولي، إلا إذا كان هناك يعني قضاء يحمي فنعم، فإن هذه المرأة لها أن تتزوج بمن شاءت من المسلمين، ووالدها ليس له عليها ولاية وإذنه لا يعتبر في هذا. لكن إن لم يكن هناك قضاء يحمي وهناك ولاية فإن الأمور تكون هناك فتن عظيمة بسبب هذا. نعم. لا شك أن النصوص وردت عن السلف بالنهي عن مناكحة أهل البدع، ولكن عند التفصيل فلا بد أن يفرق بين النهي الذي يحمل على التنزيه وبين النهي المحرم، لأنه ثبت أن المناكحة بين المسلمين صحيحة. وإلا لو قلنا بهذا نقول أيضا يحرم على المرأة أن تتزوج بفاسد، وهذا ما قال به أحد، وإنما قالوا باعتبار الكفاءة، اعتبار الكفاءة وهي حق للمرأة ولوليها. فلا يمكن أن نحمل النصوص العامة وأن ننزلها على فهم لم يقل به العلماء المحققون في مسائل العقود وفي مسائل الحلال والحرام. وهذه هي المشكلة. يعني الآن الذي ينظر في كتب العقائد يعني بمعزل هذا لا يجد إلا أن أهل السنة يقولون أهل البدع لا يناكحون، فيأتي من يقول أنه يحرم على المسلم أن يتزوج بمبتدعة والعقد فاسد، وهذا كلام غير صحيح. فيفرق بين المسلمة وبين المسلمين منه وبين الكفار، فالمسلمون يتناكحون فيما بينهم، ولكن الكفاءة في الدين معتبرة كما تقدم. فهذا هو أوسط الأقوال وهو أعدل الأقوال، وهو الذي دلت عليه النصوص ودل عليه كلام العلماء المحققين. والذي لا ينظر في مجموع النصوص في كلام أهل العلم فلا بد أن يقع في خطأ، لأن الذين قالوا بهذه وأطرقوها هم الذين نقل عنهم العلماء المحققون اعتبار الكفاءة في الدين، وقالوا أنها شرط للزوم وليست شرطا للصحة. نعم. نعم، هذا محمول على إذا كان أهل البدع ممن يقطع بإسلامه محمول على التنزيه، وفيه تفصيل في هذه المسائل. وأما إذا كانوا من أهل الكفر فإن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم، والقول فيها كما تقدم من التفصيل والتفريق بين في بيض أهل البدع لا يفرق بين الرجال والنساء، وأما في الكفار فإنه يفرق بين الكتابيات من غيرهن في زواج الرجال من الكتابية من عدمها. الولي وليها هو الذي يملك هذا، وباب الولاية معروف، فالولي هو الوالد، فإن ذهب الوالد فهناك تفريع لهذه المسألة، يكون جدها أو أكبر أخوتها، فهذا باب منضبط، ليست الأمور يعني فوضى. أن يأتي مثلا الأخ بحضور الأب يقول أنا الولي، الولي هو من له حق الولاية، فإذا وجد الأب فهو الولي، فإن لم يوجد فينظر يعني في من يكون أولى بالولاية، وكذلك إذا كان هناك تنازع بين الإخوة فمن أولى بهذا، لا بد من النظر إلى يعني كلام أهل العلم، فتكون الولاية منضبطة، ما يكون الرجال أو البيت كله يعني رجل في البيت يكون له الحق ويكون هناك نزاع، يكون هذا الحق للولي الذي هو مسؤول وهو الذي يملك أن يزوج هذه المرأة ويعقد لمن أراد الزواج بها ويمضي العقد ويكون العقد صحيحا ماضيا بموافقته. نعم. نحن نتكلم عن الحكم الشرعي، وأما إذا جاءت المنازعة في أن الوالد يعني يصر على زواج هذه المرأة بذلك المبتدع، فحقها الشرعي أنها لا تزوج من هذا المبتدع، هذا حق لها، لكن إذا وجدت المنازعة والإجبار فلا بد بعد ذلك أن ينظر في المصالح والمفاسد، فإذا كان هناك قضاء أولا الصلح مطلوب، فإن لم يحصل وكان هناك قضاء يفصل في هذه القضية فيرجع إليه، والقاضي لا يزوج هذه المرأة ولا يعقد يعني لهذا الرجل المبتدع بمجرد موافقة الولي، بل إن العلماء يعتبرون أيضا إذن المرأة معتبر سواء كانت ثيبا أو بكرا في لزوم العقد، فكيف إذا كان هذا يعني شرط معتبر وهو الكفاءة في الدين، إن لن. أما إذا وجد النزاع في هذه المسألة فترجع إلى مسائل الخصومات، نحن الآن نتكلم عن الحكم الشرعي، أما إذا جاءت الخصومات فلا بد فيها من القضاء. ما قصدك هذا؟ كل حال إذا كان هذا هو المقصود فالأقارب ليس لهم حق، الحق هو للولي، الحق هو للولي وللمرأة، هذا الذي نص عليه العلماء. نعم. مكفرة لا لا يجوز، مكفرة إذا كانت مكفرة الوالد لا يملك الإذن، نحن فرقنا بين شرط الصحة وشرط اللزوم، يعني إذا كان مبتدع يقر بدعته لا يجوز لهذا الرجل يعني أن يعقد على لهذه المرأة على هذا الرجل. كيف؟ هذا إذا عقد من الذي عقد لهم؟ العقد غير صحيح، إذا رجعنا الحكم الشرعي لن يجد هذا الولي يعني قاضيا أو مأذونا شرعيا يعقد يعني له على أن يزوج ابنته من هذا المبتدع الذي يكفر ببدعته، فلنحذر. أما إذا وجد الجهل وحصل فللأخوة ولغيرهم من الأقارب هذه المرأة أن يدفعوا هذا، لأن هذا منكر عظيم وهذا نكاح فاسد وباطل ولا يحتاج إلى فسخ، ولو امتنع الوالد لأنه لا يملك هذا، إنما يملك هذا في شرط اللزوم. العقد غير صحيح، لأن كل من يتلبسون بالشرك والكفر أنهم لا يناكحون، وإلا إذا تبين أنه جاهل وتاب من ساعته ورجع عند ذلك يمضي العقد، أما إذا كان هو على دين أو على عقيدة معلوم أنها كفر فإن العقد يعني يكون فاسد، وحتى لو أنه تاب ورجع فينبغي أن يجدد العقد، لأن العقد هذا غير صحيح، وإن كنا يعني لم ننظر في أحوال معينين، لأنه لا سبيل إلى النظر في أحوال كل هؤلاء، لأن هؤلاء الذين يتربصون بالشرك يعني الأصل في حكمهم أنهم لا يناكحون، لا نقطع بإسلامهم، وإن كنا لا نسارع إلى تكفير معين منهم، لكن هذا لا يعني أن يتهاون في باب المناكحة، كما ذكر هذا أهل العلم في الجهمية وفي غيرهم الذين لم يقطعوا بتكفير أعيانهم، وكانوا يمنعون من مناكحتهم ومن أكل ذبائحهم.
أحسن الله إليكم.